السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تكلمنا في محاضرة سابقة عن فضيلة العلم الشرعي. العلم الشرعي من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو من الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وبالعلم يعرف العبد ربه، ويعرف طريق الوصول إليه، ويعرف طريق النجاة، والذي يترتب على سلوك هذه الطريق، ويعرف طريق الهلاك والضلال والانحراف، وما العقوبة، وماذا أعد لمن سلك هذا الطريق المنحرف. ولذلك كان العلماء أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، أعلم الناس بالله عز وجل هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم قرأوا كتاب الله وفهموا وعلموا المقصود من الآيات، علموا مدلول الخطاب الشرعي، طلعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء عباقرة جهابذة، ولذلك وجدت هذه المدارس الفقهية الكبيرة المتنوعة، كل ذلك بفضل هذا العلم. لكن هناك بعض الأمور التي لا بد أن يتنبه لها طالب العلم في سلوكه لهذا الطريق، لأجل أن ينال تلكم الرفعة العظيمة التي أعدها الله عز وجل لطالب العلم وللعلماء. ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأمور تحت باب آداب طالب العلم. وفي الحقيقة من أراد أن يتبحر في هذا الجانب فالكتب كثيرة والمحاضرات أكثر، لكني أذكر نفسي أولاً وأذكركم ثانياً ببعض المهمات التي نحتاج أن نؤكد عليها لأجل أن نلزمها في سيرنا وطريقنا في طلبنا لهذا العلم الشرعي النافع بإذن الله تعالى. حتى لا أطيل عليكم، أذكر بعض هذه الآداب. وللعلم فهناك صلة قوية ومتينة ما بين الأدب والعلم، صلة ترابط وثيقة. أدب طالب العلم مع هذا العلم الذي يسلكه مهم جدا أن يتنبه المسلم لذلك. وأن يتنبه لهذه العلاقة. وقد جاء في بعض الآثار أن مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يحضره جم غفير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. كان الذين يكتبون 500 من الطلبة، والبقية يتعلمون الهدي والأدب من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلذلك الشخص إذا أراد أن يطلب العلم فلا بد أن يتأدب بهذه الآداب ويتخلق بها، وهي آداب شرعية. أول أدب نتكلم عليه ونذكر به ونحث عليه، وهو الأساس الأول، هذا الأدب. والأدب الثاني الذي سأذكره بعده، أساسان عظيمان يقوم عليهما العلم، من التزم بهما جاءت بقية الآداب تبعا. أول هذه الآداب الإخلاص لله تعالى في طلب العلم وتعاهد النية. طلب العلم عبادة عظيمة لها أجر فضيل، فيها رفعة في الدرجات، ولهذا تحتاج إلى إخلاص لله عز وجل. ولا ينال الأجر المترتب على العلم إلا من أخلص لله عز وجل في طلبه. وهذا يحتاج منك أخي طالب العلم مراقبة لقلبك. القلب أشد تقلبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من القدر تغلي على النار. ولا بد لك من محاسبة قلبك، ولا بد لك من أن تعرف ربك حق المعرفة، لأجل أن تصل إلى درجة الإخلاص وتحقق صدق النية في الطلب. فأنا لا أطلب العلم إلا لله، لأجل أن أرفع الجهل عن نفسي وعن غيري، لأجل أن أنصر دين الله سبحانه وتعالى، لأجل أن أبث هذا العلم وأبلغه للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، لأجل أن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأكون من الناجين، كما جاء في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حط في بالك أخي المسلم هذا الأساس. أنا لا أتعلم لأجل أن يشار لي أن هذا عالم، ولا أتعلم لأجل أن أتصدر في المجالس، ولا أتعلم لكي يقال عني الشيخ والعالم والعلامة والإمام والفهامة، لا أتعلم لأجل أن يتصل علي الطلبة: يا شيخ عندي مسألة، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله وبارك في جهودكم. هذا كله يأتي تبع. إذا أخلصت لله عز وجل رفعك الله سبحانه وتعالى. وقد ورد الترهيب الشديد من عدم الإخلاص في طلب العلم. وأذكر حديثا فيه الكفاية لمن كان في قلبه حياة لأجل أن يتعظ. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علم شرعي الأصل أن يكون لله سبحانه وتعالى، قال: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، هذا هدفه من هذا العلم، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. والحديث رواه الإمام أحمد. هناك علامات يعرف بها طالب العلم الإخلاص من نفسه، ذكرها أهل العلم. أولا أن يكون مقصوده من طلبه العلم مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهذا أنت تحكم به على نفسك. طلبك العلم هذا دراستك الشريعة، دراستك في هذه الكتب، وحضورك مجالس العلم، حضورك الدورات، إكمالك الماجستير في الشريعة، في الفقه المقارن، في الأصول، في التفسير، في الحديث، كلية الدعوة، أي أنواع الكليات والتخصصات، ثم إكمال الدكتوراه. إذا كان مقصودك تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى والازدياد في العلم، فهذا بإذن الله من علامات الإخلاص. ثانيا، أن يكون، وهذا تابع للأول، قصدك رفع الجهل عن نفسك، لأن الأصل أنك جاهل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأصل أنك جاهل، خرجت من بطن أمك ما تعرف شيء، فتقصد من طلبك العلم رفع الجهل عن نفسك ثم عن الآخرين، ثم عن الآخرين. وأقرب الناس لك أهلك، الزوجة والأبناء والوالدين والأرحام والأصدقاء والأصحاب والعمل ومن كان حولك. العلامة الثالثة التي تدلك على أنك مخلص في عمل في طلبك للعلم، عملك بهذا العلم. والعلامة الرابعة تقبل النصيحة والنقد من إخوانك طلاب العلم. أحد علماء السلف اسمه عبد الغني ابن سعيد ابن علي ابن سعيد ابن بشر ابن مروان الأزدي، يقول عنه الذهبي: الإمام الحافظ الحجة محدث الديار المصرية أبو محمد الأزدي يقول: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم صاحب الأوهام التي في المدخل، بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل. إذا وجه لك أحد النصيحة وبين لك خطأ فيك فقبلته بصدر رحب فأنت على خير. أما إذا دخلت في مراء ووجدت ضيقا في قلبك من قبول هذه النصيحة، فراجع نيتك وتعاهد نيتك. هدفنا، مقصدنا من طلب العلم أن نعبد الله على بصيرة، أن نكون في دائرة الحلال وأن نبتعد عن دائرة الحرام. وعدو طالب العلم في جانب الإخلاص الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. الشيطان لن يتركك حتى ولو بلغت من العلم مبلغا. ولذلك ذكر عن بعض أهل العلم وقد عرف واشتهر يقول: دعيت إلى بلد من بلدان المسلمين لألقي محاضرة، وقيل لي إن المحاضرة ستكون في مدرج رياضي. وهذا هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا ما أخطأت، وسيحضر فيها في هذا المدرج كذا وكذا من الحضور يتجاوز مئات الآلاف. فرفض الشيخ، فلما كلم في هذا قال: ما الذي يأمن على نفسي وعلى قلبي الإعجاب؟ فخاف على نفسه رحمه الله تعالى. فلذلك الشيطان عدوك الأول قد يتلاعب بك ويفتح لك أبواب من الخير لأجل أن يوقعك في باب من الشر. هذا العدو الأول، الشيطان إبليس. اثنين، النفس الأمارة بالسوء. لأن طلب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة كما سيأتينا، والنفس تريد الراحة والطمأنينة، فتدخل العجب في نفسك وتوهمك بالامتلاء والشبع. ما تفتح كتابا تقرأ في هذا الكتاب إلا وتشعرك بأنك أفاهم كل ما في الكتاب، هذا مفهوم عندك، وهذا أنت قرأته سابقا، وهذا أنت تعلمه، وأنت أعلم من هذا المستوى، لأجل أن تترك العلم. وهنا شبهة شيطانية تعرض لبعض الطلبة، وفي الحقيقة وجدناها عند بعضهم. يترك العلم، يقول أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا الأساس وهو الإخلاص، وإذا ما أخلصت فسأقع في ذلكم الوعيد الوارد في الحديث فسأترك العلم. الجواب، هذه شبهة شيطانية، وإذا استرسلت معها فستدرك بعد ذلك حتى العبادة. لا تصلي في الجماعة حتى ما تدخل في الرياء، لا تحضر الجنازة حتى لا تدخل في الرياء، لا تنصح الناس، لا تنصح الناس حتى لا تدخل في الرياء. ما العلاج؟ مجاهدة النفس. لا تترك طلب العلم لأجل الخلل في النية، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وادعو الله عز وجل أن يزيدك من العلم. نبيك صلى الله عليه وسلم أرشده الله إلى طلب الاستزادة من العلم، وقل ربي زدني علما. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا واجعل لك عمل سري خبيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من صلاة أو من زكاة أو من صدقة أو من نافلة لا يعلمها أحد إلا الله، وعلم شيئا من العلم سرا لله سبحانه وتعالى. انشر العلم بدون أن تكتب اسمك وبدون أن تظهر أنك أنت هو، واجعله لله عز وجل. فهذا من أقوى ما يزيد الإيمان ويرقق القلب ويصلحه. ومن جميل الآثار في هذا الباب ما ذكره الذهبي في السير، قال معمر، ومعمر من هو؟ معمر بن راشد أبو عروة الأزدي الإمام، يقول عنه الذهبي الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي البصري نزيل اليمن، ولد سنة 95 للهجرة. يقول معمر، شوف الآن الوصف، أنا تعمدت أن أذكر وصف الذهبي لهذا الرجل التابعي، يقول لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله عز وجل النية بعد ذلك. وقال معمر كما ذكر عنه عبد الرزاق، كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. يقول الذهبي قلت نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه. هنا حصلت الخشية، فإذا علم عرف الله عز وجل بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، قال فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. يقول الذهبي وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزدري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، انتهى كلامه. ومما يؤثر على النية حب الشهرة والظهور والرياسة والتمشيخ، قال فلان العالم وفلان الشيخ وفلان الفاهم اللغوي المؤرخ، ولا يحب إلا أن يذكر باسم الشيخ، الشيخ فلان. فهذا من كان في قلبه فليراقب نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجه. وجاء عن إبراهيم بن أدهم قال: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. للأسف بعض طلبة العلم ممن كان عندها دروس إذا جلس مجلسا أحب أن يتصدر فيه وأن يتحلق الطلبة من حوله وأن يبادرونه بالسؤال وأن لا يعترضوا على شيء من علمه وجوابه. وأنا بنفسي حضرت مجلسا لأحدهم، والغالب على مجلسه أن يتحلق حوله الطلبة، ليس في مسجد وإنما في بيت عدي وليمة، لكن هذا دأبه. فلما اعترض عليه باعتراض في أمر قد ذكره يخالف ما عليه أهل العلم، صابه نوع من أنواع الغضب، ثم بدأ يقول للناس للطلبة: اسألوني ما تشاءون، اسألوني في السياسة، اسألوني في الفقه، اسألوني في كذا، اسألوني في كذا. لما كل ذلك؟ هذا من حب الشهرة. بعض الطلبة إذا سئل: ما رأيك نحضر عند من؟ قال: لا أعلم أحدا يحضر له غيري. وبعضهم يزهد في الآخرين من طلبة العلم من حوله، ولهم دروس ولهم جهود في الدعوة، ولكن في قلبه حسد تجاههم. وهذا سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى لوحده في درس آخر، آفات طلب العلم، العوائق التي تحول دون طلب العلم منها الحسد. فيقول: اتركوهم، لا تأخذوا منهم، وعليكم بمن وضح أمره، عليكم بالواضحين. من الواضح؟ هو ومن حوله، أما غيره فليس بواضح. فمثل هذا مريض قلب وفيه حب شهرة، ومثل هذا لا يرد عليه أصلا فيما يذكره من جرح وتعديل في طلبة العلم، لأن الحسد في قلبه قد أورده المهالك. بعض الطلبة يكون قد برع في اللغة أو في الأصول في بعض علوم الآلة، فتراه يزدري من حوله ويرى أنه أعلم بكلام العرب وأشعارهم وبالنحو والبلاغة وعلوم اللغة، وإذا أراد أن يناظر يناظر بالقواعد الأصولية وبكلام أهل الأصول ويتبجح بذلك. ما وجدنا هذا عند العلماء، صحبناهم وحضرنا دوراتهم، من أيسر الناس كلاما وألينهم حديثا ولطافة في تعاملهم مع الناس، فرحم الله الأموات منهم وأطال عمر الأحياء على الخير والصلاح. قال الربيع بن خثيم التابعي الجليل: كل ما لا يراد به وجه الله يضحل. يا طالب العلم، إذا أردت الرفعة بعلمك فأخلص لله يرفعك الله سبحانه وتعالى. شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مسألة لها علاقة بالعلم، بالإخلاص في العلم. قال: لو قال طالب العلم: أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حظ من الدنيا، ولكن لأن النظم أصبح مقياس العالم فيها شهادته، فنقول: إذا كانت نية الإنسان نيل الشهادة من أجل نفع الخلق تعليما أو إدارة ونحوها فهذه نية سليمة لا تضره شيئا لأنها نية حق. هذا الأمر الأول والأساس الأول الذي تنبعث منه بقية الآداب، أخلص لله عز وجل في طلبك للعلم. أما الأدب الثاني والأساس الثاني فهو العمل بالعلم. العلم وسيلة لتحقيق غاية وهي العمل، والعمل بالعلم يشمل جميع مجالات الدين، عقيدة وفقه وأخلاق ومعاملة. وستحاسب أيها المسلم على علمك الذي تعلمته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل، وعن علمه فيما فعل. وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ تأملوا للسؤال، أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فماذا علمت فيما عملت فيما علمت، وإن قلت جهلت قيل لك فما كان عذرك فيما جهلت، ألا تعلمت؟ فأنت في كلا الحالين في سؤال، فأعد للسؤال جوابا. ولذلك جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فالذي يطلب العلم ولكنه لا يعمل بهذا العلم فليس ذلك ممن أريد به الخير، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد يكون عمله سببا في الجناية عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة: عدم العمل بالعلم فإن العمل به يوجب تذكره، يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعض السلف أيضا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته، وترك العمل به إضاعة له، فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. والله عز وجل يعيب على الناس الذين يعلمون ولا يعملون. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قل: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام تقرض شفاههم بالمقاريض، قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يعملون أو ما لا يفعلون، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والعلم الذي لا يعمل به ليس بعلم نافع، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. واجعل هذا الدعاء ضمن دعائك، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ابن القيم رحمه الله يقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. قال: عالم استنار بنوره هو بنفسه واستنار به الناس، فهذا من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء. وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره، يعني فقط اكتفى بالعلم لنفسه، علم نفسه فقط، فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه، فبينه وبين الأول ما بينهما. وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيره، فهذا علمه وبال عليه. وقد جاء في الحديث عن جندب بن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. ولذلك أخي طالب العلم، إذا دخلت دورة علمية في تعلم أحكام الطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة أو نحو ذلك من أمور العبادات، فبادر بالعمل، طبق. بعض الطلبة، وقد رأيناهم في زمن بدايات الطلب لما كنا نحضر الدورات العلمية، هذا الكتاب عنده في الدورة، وتراه قد فتحه وقد سجل فيه بعض الفوائد، فإذا ركب السيارة وضعه خلف السيارة في الخلف، وربما وضعه عند المراية الخلفية تضربها الشمس، حتى أن بعد شهر ترى أن الكتاب هذا صار معوجا ولا يعلم عنه شيئا. ثم يسأل عن هذه المسائل التي درسها عند هذا الشيخ وفي هذا المجلس، فلا يكاد يتذكر منها شيئا، لأن طالب العلم يحتاج بعد العلم إلى مذاكرته وحفظه وفهمه وبثه والعمل به وبث بين الناس. ولذلك هذا يقودنا للأدب الثالث، وهو مراعاة الأولويات، وهذا ضروري جدا في باب العلم. لا بد لطالب العلم أن يراعي الأولويات في الطلب. عن يونس بن يزيد قال: قال لابن شهاب الزهري: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. لماذا؟ العلم يقول لك مثل البحر لا ساحل له، لو أعطيت العلم كلك ما أعطاك بعضه، فكيف لو أعطيت العلم بعضك؟ لن تحصل منه إلا على اليسير. فيقول: فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. كم من كتاب قرأته، وكم من متن حفظته، ثم بعد ذلك لم تطبق فيه ما يطبق في مراعاة الأولويات وذهب عنك. ثم يقول: ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. أولا ادرس الأصول، أولى الأولويات ادرس كتاب الله سبحانه وتعالى، تعلم كيف تقرأ القرآن الكريم، تعلم تفسير الآيات التي يكثر من قراءتها، الفاتحة، جزء عما، تبارك قد سمع الذاريات، سورة الكهف، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، هذا في البداية. ثم احفظ، طبعا إذا جينا عند الحفظ هذا يعتبر من الطوار، يا الحفظ هذا من أصعب ما يكون. وحضرنا بعض المناقشات عند بعض الطلبة: هل يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن الكريم أم لا؟ قال بعض أهل العلم: لا بد أن يكون حافظا لآيات الأحكام. اترك عنك هذا، من تتبع رخص العلماء ضاع عنه كل شيء، اترك عنك هذا، حفظك للقرآن بركة لك وفائدة لك في دينك وفي لسانك، وبركة في فهمك وعقلك وذهنك. أحد الدكاترة كان عندنا في الجامعة أيام البكالوريوس يحدثني الطالب الذي كان عنده، يقول: تنبهت بعد أن أنهيت الدكتوراه أني لا أحفظ شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أشعار العرب. يقول: فعزمت النية أن أحفظ في كل يوم بيتا آية واحدة، وأن أحفظ في كل يوم حديثا وبيتا من الشعر، وداومت على ذلك حتى أتم له الله عز وجل ما أراد. أسألكم، لو الواحد منا حفظ في اليوم آية في 30 شهر كم آية؟ في 30 يوم 30 آية، في شهرين، في سنة 365 آية، 365 حديث، 365 بيت شعر. مع المراجعة يقول واحد: آية، ماذا أفعل بالآية؟ طيب أنت الآن مرت عليك سنة وسنتين وثلاث وأنت ما حفظت ولا حتى سورة واحدة. قليل دائم خير من كثير متقطع. أهم شيء داوم على طريقك، ابدأ بكتاب الله، ابدأ بالأصول. يقول أهل العلم فلا يخبط قبط عشواء، لابد أن يرتب أولوياته. أدرس القرآن، أدرس شيء من علوم القرآن الكريم، المقدمة في التفسير، طيب أصول التفسير، أقرأ في الحديث، مقدمة في علم الحديث، طيب في الفقه، في الأصول أقرأ الورقات أو كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الوصول إلى علم الوصول، الأصول من علم الأصول. طيب ما أتي لك إلى الأصول أقرأ المستصفى ولا أقرأ في البرهان ولا الفقه أذهب إلى المغني؟ هذا خبط عشواء، هذا سيجعل لك ثقافة فقط. يسمى هذا طالب ثقافة، ما يسمى طالب علم. بعضهم بهالطريقة قرأ كتاب الطهارة من كتاب الزاد، وقرأ كتاب مثلا الصلاة من بعض متون الشافعية، واطلع على الصوم في الموطأ، والحج أخذه من الكتاب الفلاني، ثم بعد ذلك انقطع خلاص انتهى. يعني بعضهم ما يعرف إلا له في الطلب سنين، لكن فقه في الطهارة، صلاة ولا يتمه، صوم، حج، زكاة ولا يتمها، ثم يقف، ثم يرجع مرة أخرى، وتمضي الأيام ولا يتم الكتاب، ولا يتم متنا واحدا. لذلك لابد أن تبني علمك على الأصول، أصل ثم فصل، ولا تستعجل، رتب أولوياتك. الأدب الرابع، وقد أطلنا عليكم، التخلق بمحاسن الأخلاق مع النفس ومع الشيخ والعالم الذي تتلقى على يديه العلم ومع أصحابك من طلبة العلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ومن أخص هذه الأخلاق خلق التواضع للعلم وللخلق وعدم التكبر عليهم، فإن للعلم سلطانا كسلطان المال وسلطان الملك. وإذا لم يتواضع طالب العلم لله أولا ثم للخلق ثانيا، ومنهم طلبة العلم والعلماء، أصابه الكبر والعجب فيضل الطريق. وذلك قال أهل العلم: لا يتعلم مستحي ولا متكبر. والكبر والعجب من أخطر الآفات التي تصيب طالب العلم، ودواؤه من أصعب الأدوية. ومن صور التواضع ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: أوثق عملي في نفسي نشر العلم، وكان أبي يجلس مع المساكين فيعلمهم ويحدثهم. بعضهم إذا لم يحضر له عدد كبير من الطلبة تضايق في نفسه، وإذا لم يثني عليه المقدم إلى المحاضرة أو لم يثني عليه الشيخ إذا كان من الطلبة الحضور يتضايق، راجع نفسك. قرأت مرة عن بعض أهل العلم الكبار من المتقدمين، طبعا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، نسيت الاسم الآن، لعله عطاء، يقول: وكان من أرض أهل الأرض عند أهل الأرض، يعني كان من العلماء الذين قد رضي عنهم أهل زمانه، ولم يكن يحضر مجلسه إلا 8، ما كان يمنع هذا من طلب من نشر العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعلمون قصته، يدخل إلى الحلقة وما يجد إلا طالب أو طالبين، ومرة ما وجد إلا كتاب طالب، وضعه الطالب وانصرف. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى كان يدرس في الحرم المدني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحضر عنده إلا طالب أو طالبين. لكن محمد أمان الجامي كتب إلى الآن موجودة، طيب، وتقرأ وينظر فيها ويستفاد من علمها، وهو في قبره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الآن دراسات تقوم على كتبه، وأنتم نظرتم في كتب مكتبة الشيخ بعد وفاته رحمه الله، مكتبته صورت ونقلت إلى، أظن إلى جامعة من الجامعات أو نحو ذلك، مكتبته قد ما تساوي نصف مكتبة بعض طلبة العلم. لكن بركة، إن هذا العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، فلا تتكبر على الناس بعلمك. إذا ما سموك شيخ تضايقت، وإذا رأيت أن فلان من طلبة العلم الحضور عنده حضور كبير جدا وأنت ما يحضر عندك إلا 3 أو 4، لا تحزن. بعضهم ممن سمعت عنه سئل عن بعض طلبة العلم ممن حوله وفي منطقته عنده درس في كتاب يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحضر عنده؟ سكت. ما معنى سكوته؟ يعني لا تحضرون. يقول بعض طلابه: كان في يوم درس فلان كان يعمل لنا ولائم حتى ما نذهب إلى درسه. تواضعوا لله عز وجل ولا تتكبروا، واتركوا الحسد من قلوبكم، تعلموا العلم وانشروه لله سبحانه وتعالى. الأدب الخامس: الصبر على طلب العلم. عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. العلم يحتاج إلى صبر. العلم اليوم إخواني صار متاح لدينا بصورة لم تكن متاحة من قبل. اليوم صارت الكتب موجودة في الشاملة عندك، وموجودة PDF مصورة، وموجودة المكتبات لدرجة يوصلون لك الكتاب إلى بيتك إذا تشتريه. لكن يحتاج إلى صبر في القراءة، صبر في التلخيص، صبر في المدارسة، صبر في العلم وحفظه وفهمه، صبر في الرحلة إلى المشايخ لطلب العلم على أيديهم، صبر في مذاكرة العلم، صبر في تطبيق العلم. ولذلك بعض أهل العلم يقول: من حكم ختم سورة العصر بالصبر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن الإنسان يحتاج للصبر في جميع مراحل حياته، يحتاج في الإيمان بالله عز وجل وتعلمه والعمل به، ثانية في العمل الصالح، ثلاثة في الدعوة إليه، كلها يحتاج إلى صبر. ابن القيم له كلام جميل هنا، يقول: المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وإن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر، يقول: فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان. ولا قوة إلا بالله، وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الأدب السادس: لزوم العلماء والمشايخ وطلبة العلم الكبار مع احترامهم وتقديرهم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كلما كان المرء أصحب للمشايخ وأقل صحبة لأقرانه كلما كان أقرب إلى العلم، هناك صلة وثيقة ما بين إدراك العلم والمخالطة. فإذا خالط من هو أكبر منه من أهل العلم والمشايخ فإن يكون هديه وفهمه وفكره يكون قريبا من هديهم وعلمهم وفكرهم. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: ما رأيت قوما قط أكثر علما ولا أعظم حلما ولا أكف عن الدنيا من أصحاب عبد الله بن مسعود، ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدا. كيف تعلموا هذا؟ من مصاحبتهم وملازمتهم لهذا الإمام. والأخذ على العالم وعلى طالب العلم المتمكن يسهل عليك الطريق ويختصره لك اختصارا ويؤدي بالطالب إلى سرعة الفهم والإدراك، ولكن لا بد من اختيار المعلم والعالم وطالب العلم اللي ستدرس عليه. وذلك جاء عن ابن سيرين أو غيره قال: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. هذا الأدب السادس. الأدب السابع: التأني وعدم التسرع. لا تتسرع خصوصا في الفتيا. أنت اليوم درست مسألة فقهية وتوك في الطلب، أو سمعت طالب العلم اللي تحضر عنده وقد أصل المسألة تأصيلا دقيقا وذكر الأدلة، فلا تبدأ في المناظرة وتبدأ في الفتيا، فأنت لازلت طالب علم صغير مبتدئ. فانتظر ولا تتسرع ولا تتصدر للفتيا. يقول ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، قال عنه الذهبي الإمام العلامة الحافظ الفقيه، يقول: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. فلا تتسرع في الفتيا، واجعل في لسانك الله أعلم، اسألوا أهل العلم، لا أدري ممكن تنقذ الفتوى. نعم، سألك أحد أقربائك أو أحد من أهلك عن مسألة، لا تقول والله رأيي في الموضوع كذا وكذا، لا، ليس لك رأي ولا يسمح أن يكون لك رأي في هذا الأمر، لازلت في أول خطوات العلم. والله كم من مسألة في بداية طلبنا العلم نافحنا عنها وناظرنا عليها واشتد النقاش، آخر شيء بعد ما درسنا وتعمقنا في العلم علمنا أن القول الذي كنا ندافع عنه مرجوح، والقول الآخر اللي كنا نذمه هو الراجح. ثم من الآداب: وسع صدرك للخلاف، وسع صدرك للخلاف، لا تجعل خلافك مع الآخرين خصومة في المسائل التي يسع فيها الخلاف. واعلم أن الخلاف وقع بين خيرة هذه الأمة، وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفوا في فهم النص، ووقع بين العلماء. الشافعي رحمه الله خالف الإمام مالك وخالف الإمام أبو حنيفة وخالف الإمام أبا حنيفة، والإمام أحمد مع أن الشافعي شيخه خالف الشافعي في بعض اختياراته، وحصل خلاف حتى في بعض مسائل الاعتقاد اليسيرة. الأصول متفق عليها، ولكن بعض المسائل حصل فيها خلاف، وسع صدرك ولا يضيق. إذا خالفك زميلك في مسألة تبدعه وتحكم عليه بالشذوذ الفقهي، هذا من الخطأ، فانتبه في هذا الأمر بارك الله فيك، ولا تناظر، وإنما عليك بالطلب، اطلب العلم واحفظ وافهم وسأل الله عز وجل من فضله. الفهم هذا والله لو درست كتب الدنيا كلها، إذا لم يوفقك الله عز وجل للفهم لن تفهم، بل سيضحك عليك الناس. التوفيق من الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا استعضلت علي مش مسألة، يقول أذهب إلى مسجد خرب فأمرغ وجهي بالتراب وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي، فادعو الله عز وجل أن يهديك لما اختلف فيه وأن يبين لك الحق، ولا تتسرع. والآداب كثيرة إخواني الأفاضل، لكن هذه بعض الآداب أحببت أن أذكر بها نفسي وإياكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم لما فيه الخير. نتكلم بإذن الله تعالى في محاضرات مقبلة عن المنهجية في الطلب، كيف يكون لك منهجية في طلب العلم، وبعض الآفات التي قد تواجه طالب العلم وكيف يتغلب عليها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.